أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين الرحيم. السلام على الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى التابعين لمنهج الإمام الحسين إلى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. لازالت الإنسانية في طوال تاريخها المديد تتلمس هذا الوجود باحثة عن أمرين، عن الأمن والأمان والسلم والاطمئنان والسعادة. الإنسانية في طوال تاريخها تبحث عن السعادة كفرد وكأمة كمجتمع، يبحثون عن الموافقات وتهيئة الأسباب لما يتناسب مع احتياجاتهم من الأمن والغلبة وبسط اليد والسعادة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا تزال تبحث عن استكشاف مكنون هذا الكون، من أين وفي أين وإلى أين. لا تزال الإنسانية قلقة مضطربة خائفة، تريد أن تصل إلى وضوح في الرؤية وليس فقط اطمئنان على مستوى المتعة والسعادة. فإذا هذين الجانبين هما رغبة الإنسانية في تاريخ حياتها المديد على هذا الوجود. وقلنا أنه تبين أن مركز العلم والمعرفة ومركز السعادة والانضباط هو أعماق الإنسان التي جعل الله فيها فطرة وأودع فيها جميل كنوز معرفة وكنوز استقرار. وإذا دور الأنبياء والرسل والمصلحين إنما هو استئداء ميثاق هذه الفطرة واستثارة مدفون هذه الكنوز. استئداء ميثاق هذه الفطرة يعني يطلبون من الإنسان أن يؤدي ما جعل الله في أعماقه من فطرة، و استثارة دفان العقول يعني ما في أعماق الإنسان من كنوز معارف يراد لها أن تستثار. إذا نجحت الإنسانية فعلا في أن تفعل ما في أعماقها من أسرار ومكنون معارف، فإنها ستسلك الطريق الصحيح في المنهجين، في المنهج المعرفي وفي نظم الحياة السلوكية. أو بتعبير آخر، سوف تحظى الإنسانية بمنظومة أخلاقية سوية تحقق لها السعادة في التعامل والتعاطي. سوف يكون بين يديها منهجا فقهيا رشيدا تتحقق من خلاله العدالة، تتحقق من خلاله المساواة، تتحقق من خلاله توزيع الثروة، تتحقق من خلاله إدارة البيت الإنساني بشكل سوي على مستوى الأخلاق، فيتحقق الأمن والأمان والسعادة والثراء والنعم طيب العيش من خلال الاستقرار والاستعداد الروحي الداخلي، كما أشارت الرواية التي تكلمنا عنها البارحة في أن الإنسان يستطيع أن يكون من جنود العقل ويصبح هو عقل منطوي على مجموعة أخلاقيات وصفات وسلوكيات. هذا من جهة تستقيم حياته الأخلاقية والسلوكية، الأخلاقية بمعنى القانونية، بمعنى أنه يسلك بدل أن يسفك الدماء ويفسد في الأرض، تتحول حياة الإنسان إلى تعاون، تتحول حياة الإنسان إلى تكافر، تتحول حياة الإنسان إلى نعيم بدل أن تكون جحيم. ومن جهة ثانية ولعله من جهة أولى في ترتيب الحديث كما سوف يتضح، أنه ستتضح له آفاق الأكوان، سيفهم أسرار هذا الوجود، سيعي حقيقة هذا الكون. لعل ما أتكلم فيه لا يزال في مسائل تنظيرية كلية، أريد أن ألج إلى هذا الموضوع من خلال حركة الواقع الذي نعيشه، بعيد عن تجريديات وبعيد عن الكليات. قلنا أنه عاشت الإنسانية في تاريخها الطويل هاتين المشكلتين: المشكلة الأولى انتشار الفساد والقتل، وإلى اليوم ولعله إلى أن يشاء الله سوف تبقى الإنسانية تعاني من تسلط الظلمة والاستبداد وعدم توزيع الثروة والظلم والقهر. هذا الإشكال الذي أثار عند الملائكة التساؤل، أنه لماذا يخلق الله، لماذا أوجد الله هذا الكون، لماذا تقرر هذا الكون بهذا النحو، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذا الإرباك المعرفي الذي لا تزال الإنسانية إلى اليوم تعيش حالة من القلق والاضطراب والتيه في فهم أسرار هذا الوجود. عندما يتمكن الإنسان فعلا من استثارة ما في مكنونه من معرفة، وهذا يحتاج أخواني إلى أن يهدأ الإنسان من رتم حركته الخارجية والاقتصادية، ويراجع أعماقه، يراجع ذاته، يراجع روحيته، فإنه ستنكشف له حقيقة هذا الوجود. ولكن لاحظوا، سوف يفهم الوجود فهما علويا لا سفليا. ماذا يعني؟ يعني سوف يفهم الوجود على مستوى فهم معرفة الله عز وجل، ومن خلال معرفة الله سوف يعرف كل نتائج هذا الوجود. لن يعرف الله من خلال هذه المخلوقات، سوف يعرف المخلوقات، سوف يعرف النظام، سوف يعرف قانون الإيجاد، سوف يعرف كيفية صدور هذا الكون من الواجب تعالى من خلال معرفته بالله عز وجل. لاحظوا، الروايات تشير إلى هذا المعنى بلطافة، ولكن هذا يحتاج كما قلت، يحتاج إلى أن يرجع الإنسان إلى أعماقه، ويوجد في أعماقه هذه المعاني. الروايات نص في هذا المعنى. أي معنى؟ بأنه يمكننا أن نعرف حقيقة هذا الكون على المستوى المعرفي، تتكشف لنا آفاق هذا الوجود وبوضوح وبجلاء وبمتعة وابتهاج وأنس لا يدركه ولا يقدره إلا من تذوقه، إلا من عاشه. يقول الراوي كما نقل ذلك الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ثم عن سلسلة رواة، عن محمد بن نعمان الأحول، عن سلام بن المستنير، هذا سلام بن المستنير يقول: كنت عند أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، فدخل عليه حمران بن أعين أخو زرارة، وسأله عن أشياء، فلما هم حمران بالقيام، أراد حمران بعد أن سأل هذه الأسئلة أراد أن يغادر المكان، قال حمران لأبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن حمران جلس مع الإمام الباقر وأراد أن يخرج، فقال للإمام أنه نحن عندما نأتي إلى مجلسك ونجلس معك. يقول حمران: قلت للإمام: أطال الله بقاءك وأمتعنا بك، إنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا تسلو يعني تنسى، تغفل، ترفع اليد والهم عن كل الهموم الأخرى، نقبل على شأن آخر غير ما نحن مقبلين عليه في أيام حياتنا العادية، وتسلو أنفسنا عن الدنيا، ويهون علينا ما في أيدي الناس، نمنعك نقيم ما في أيدي الناس من ذهب وفضة وأملاك وأراضي وعقار وبيوت وأزواج ومتاع الحياة الدنيا، لا ليس فقط لا نحسدهم، ليس فقط بل لا نعطيها قيمة، ليس لها قيمة. وتسلو أنفسنا عن الدنيا ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ولكن ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس، الآن كنا في مجلسك، تكون عندنا حالات وأحوال، ولكن عندما نخرج ونسمع هذا ربح كذا في البورصة، وهذا ربح كذا في البيعة الفلانية، وهذا حصل على هذا المقدار من الأموال، تتغير المشاعر والأحاسيس والتقديرات والوعي. ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار، أحببنا الدنيا، رجعنا مرة ثانية إلى تقييمات أخرى. قال له الإمام الصادق الإمام الباقر، قال أبو جعفر: إنما هي القلوب مرة تصعب ومرة تسهل. ثم استرسل الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله قالوا: يا رسول الله، نخاف على أنفسنا النفاق. قال رسول الله: ولم تخافون ذلك؟ نفس الكلام. ماذا يقولون؟ يقولون للرسول صلى الله عليه وآله: إن إذا صرنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا، وجلنا يعني خفنا من الآخرة وأصبحنا ننظر إلى الآخرة وإلى الجنة والنار، ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأن نعاين الآخرة والجنة والنار، شغل من الجنة والنار أمامه، من جعل الجنة والنار أمام نصب عينيه اشتغل عن سفاسف الأمور، وكل ما في هذه الدنيا من سفاسف الأمور، حتى كأننا نعاين الآخرة والجنة ونحن عندك. الخطاب لا يزال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت، يعني رحنا إلى بيوتنا وشؤوننا نسائنا، ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل، يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عنده، حتى كأن لم نكن على شيء، تتغير أحوالنا من تلك الحال إلى حال أخرى. لاحظوا هنا محل الشاهد: أفتخاف علينا يا رسول الله أن يكون ذلك نفاقا؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: كلا، ولكن إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا. والله، لاحظوا أخواني هذه القسم من رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محل الشاهد، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم، يعني عندما جلستم بين يدي ونضجت قلوبكم بالمواعظ ورقت وأصبحت رقيقة بحيث تتلمسون أعماقكم وتتحسسون ما فيها من إدراكات ومعارف، لو بقيتم على هذه الحالة لا ترجعون إلى الإقبال على الدنيا وإلى الانشغال بشؤونها، لو بقيتم، لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء، أصبحتم أسمى حتى من بعض الأنبياء الذين لا أقول أصبحتم أسمى من الأنبياء، ولكن أصبحتم في مقام الأنبياء وأسمى من الملائكة. الإنسان يستطيع أن يصل إلى هذه الحالة، حالة التسامي، حالة تجاوز هذا العالم المادي، إذا رق قلبه وإذا أقبل بروحه إلى المواعظ وإلى الآخرة، وأصبح مطمئن واثق مرتبط بالله عز وجل. لاحظوا أخواني هذا التقلب يكون بين ليلة وضحاها في آن واحد، عندما كانوا بين يدي الرسول، عندما كانوا مع الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، أصبحت لهم هذه الحالات وهذه الشفافية وهذه الرقة. ماذا يعني شفافية ورقة؟ يعني أنهم أصبحوا يدركون الأمور على خلاف ما يدركه عموم الناس. كيف يعني؟ يعني أصبحوا يدركون الأمور كما أشرت في بعض الاصطلاحات السابقة، نظرة وجودية لا نظرة ماهوية. الإنسان عادة في طبيعة إدراكه للأمور ينظر إلى هذه الكثرات وإلى هذه التكثرات الخارجية وإلى الجبال والوديان والأراضي والعالم المادي، ويستدل بهذا العالم بهذا الوجود المادي على الله عز وجل. بينما في الحالة الطبيعية عندما تشف روحه وعندما تترقى مشاعره يتعامل مع الله عز وجل، فيرى في الله كل شيء ويتجاوز كل شيء، وهنا يلمس الأمور لمسا ماديا، يلمس الأمور مباشرة. وهذا ما اصطلحنا عليه بالفلسفة الوجودية، بمعنى أنه كل شيء يتحول إلى واقع. أريد أضرب لكم أمثلة خارجية مصداقية. نحن نعتقد بالشفاعة، نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله، أن الأئمة عليهم السلام يشفعون، أليس كذلك؟ ماذا يعني الشفاعة؟ في ذهن الكثير أن الشفاعة في يوم القيامة بعد أن تحاسب وقد لا تكون مؤهل للدخول إلى الجنة، يأتي الرسول صلى الله عليه وآله ويقول أنا باعتبار موقعي أشفع لهذا الإنسان، فهو أشبه ما يكون بعملية الواسطة في حياتنا اليومية، فتعطى ما لا تستحق لأن الرسول صلى الله عليه وآله تدخل. والقضية ليست في هذا الشكل. الشفاعة أمر واقعي تكويني. ماذا يعني أن الشفاعة أمر واقعي تكويني؟ أريد أن أضرب مثال توضح معنى الشفاعة. نحن عادة عندما نلاحظ سرب الطيور وهم يطيرون، يطيرون بهيئة مثلث، صحيح؟ يكون هناك قائد لهذا السرب يقودهم. لماذا تأخذ الطيور هذا الشكل؟ هل المسألة فنية فقط؟ أو هناك ملاكات واقعية خارجية؟ الآن مع دراسات الحديثة ومتابعات التفتوا إلى أنه هذا الشكل المثلث عندما يتصدى الطائر الأول في الطيران ويتبعه طيور على يمينه وعلى يساره بهذا الشكل الخاص، تحدث لهم رخاوة بالنسبة للطيور المتخلفة، لأن الطائر الأول يصطدم بصدره الموجات الهوائية. الآن هذه أمور فنية تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى معرفة خارجية. الطائر الأول هو تقدمه ليس فقط تشريفية ولا المسألة مسألة استلطاف الطيور، لا، المسألة أنه ينفعهم أن يكون الوضع بهذه الحالة، لأن الطائر الأول باصطدامه مع الموجة تكون هناك رخاوة في الهواء في الطيور التالية فتستثمر هذه الرخاوة. هذا التقدم له نتائج واقعية خارجية وليست أمور اعتبارية، له آثار. هكذا يحصل في حق الرسول صلى الله عليه وآله، بمعنى أنه إنما يشفع الرسول صلى الله عليه وآله لأي أحد بمقدار ما استفاد ذلك الإنسان من الرسول صلى الله عليه وآله. ولذا الشفاعة ليست خاصة بالرسول. نعم، للرسول صلى الله عليه وآله شفاعة خاصة ومقام خاص من الشفاعة، ولكن كل الأئمة يشفعون، بل الشهداء يشفعون، بل القرآن يشفع، بل الصلاة تشفع. ولكن أي صلاة تشفع؟ ليست هذه الصلاة التي نأتي بها حضرمتان، وإنما تلك الصلاة التي تحدث عندك حركة واقعية روحية، هذا الانبعاث الروحي الذي قد يتفق فيما لو وقفت بين يدي الله وتحرك حركة وجدانية، توجهت إلى الله بجد وبصدق وتطعمت حقيقة مناجاة الله عز وجل. الصلة أعم من أن تكون صلاة رباعية ثنائية ثلاثية بركعات. الصلاة أن تكون هناك، طبعا بهذا التفنن النبوي الذي قدمه لنا، هو أفضل آلية للصلة مع الله عز وجل. تستطيع أن تجلس حلس بيتك، تستطيع أن تجلس في غرفة مظلمة، تستطيع كما يصنع البعض مثلا ينفرد. هذه أمور فنية. كلامنا في أن حقيقة الصلاة إنما تشفع بمقدار ما تصدر منك أنت حركة روحية تتحقق عند ذلك الشفاعة. القرآن يشفع، كما أن القرآن يلعن ويطرد. القرآن ليس أمرا اعتباريا. هنا نؤكد على أنه هؤلاء الذين تشف أنفسهم وتغور إدراكاتهم في أعماقهم ليستثيروا ما في أعماقهم من حقائق، يفهمون الوجود كله فهما واقعيا تكوينيا حيا ينبض بالحياة والحركة، بينما كثير من الناس يعيشون على أن الدين أمور اعتبارية وجعلية وافتراضية، والحال أنه ليس كذلك. عندما نقول أن هناك جنة ونار، مثال آخر غير الشفاعة، الشفاعة واضح أنها أمور واقعية تكوينية. القرآن إنما يشفع لك بمقدار ما تتفاعل أنت، ما تعيش مع المعاني القرآنية وتدرك هذه المعاني وتتصعد بك هذه المعاني فعلا في هذا العالم في هذا الوجود. أيضا قبل أن ندخل إلى الموضوع مثال آخر وهو الجنة والنار، مسألة تجسد الأعمال مرتبط تماما بالجنة والنار. كلنا سمعنا بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله ذهب إلى السماء السابعة ورأى الجنة ورأى النار ورأى العملة، العملة يعني الملائكة الذين يبنون بيوت الصالحين فيعملون بعض الوقت ويتوقفون، فيسألهم لماذا يتوقفون؟ فقالوا لأنهم ينتظرون المأونة. ما هي مأونة بناء الملائكة لقصور المؤمنين؟ التسبيح والتهليل والأعمال الصالحة. هذا تقرر في الواقع قبل 1400 سنة. الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث عن حركة وعن بناء وعن توقف وعن انتظار مأونة، هذه أمور متقررة موجودة. كل ما هناك أنه وكما تقول الآية الشريفة الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. نحن مغفول، نحن على أعيننا غشاوة، على أسماعنا في أسماعنا صمم. وإلا هذه الأمور كما تعبر الرواية التي ذكرناها قبل قليل كأنهم في الجنة يسمعون ويشمون ويتذوقون لذائذها. وفعلا المؤمن التقي الورع هو يتنعم، هو يعيش هذه المعاني بمستوى من المستويات، وهذه هي السعادة. هذا على مستوى التنظير وعلى مستوى الإدراك، يصبح يدرك حقائق ما يدور في هذا الكون ويستوعب أسرار هذا الوجود، يعرف أن الجنة والنار موجودتان. ومن هنا تتغير معايير هذا الإنسان. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يصف الأتقياء الورعين بأنهم يستلينوا ما استوعر منه المترفون. المترف يستوعر من كثير، يستوعر يعني يجده وعرا، يجده صعبا، يجده غير ملائم، يجده لا يتفق مع طبعه وذاته. بينما المتقي يستلين هذه الأمور ولعله يتلذذ بما يستوحش منه المترفون. المترفون يجدون أشياء كثيرة مزعجة، بينما هذا الإنسان يجدها سهلة وبسيطة وهينة. ومن هنا ما يقال من أنه يقال مرضى وما بالقوم مرضا أو خلطوا حاشاهم الخبل. المسألة ليست أنهم خلطوا ولا هم مرضى، وإنما يعيشون معايير تختلف عن معايير السائدة، يعيشون موازين وتقييمات للنجاح والفشل والتقدم والتأخر تختلف عن المعايير التي تسود عند الناس. معاييرهم ناتجة عن إحاطة وإدراك وعلم وفهم ونعم غور في أعماق هذا الكون وتلمس حقائقه وإدراكاته. هذا جهة أولى، جهة أولى أنهم نعم يدركون هذا الوجود. الجهة الثانية أنهم يعيشون حالة سعادة. نعم قد لا يستطيعون أن يغيروا المعادلة العامة، قد لا يستطيعون أن يبدلوا الواقع الإنساني التي يسود فيه الفساد، لا يستطيعون أن يقاوموا كل، نعم هم يسيرون باتجاه الأصلاح، يحدثون أصلاحا، أو حسب تعبير الأخلاقيين يقولون هم في ذواتهم يتحلون بالجمال الأخلاقي. وهنا أريد فقط أن أشير إشارة سريعة إلى مشكلة إنسانية لا تزال الإنسان تعيشها. الإنسانية كما تعيش مشكلة في نظم حياتها وفي مستوى علاقاتها مما أوجد فسادا وخللا وإرباكا في نظم الناس، وكذلك على المستوى المعرفي في جهة المعرفية عندهم زاوية تسمى النظم الأخلاقية. الآن الإنسانية لا تدري، والإنسانية اليوم بالخصوص تعيش الجاهلية الأعمق في هذا الموضوع، بمعنى أنه ما هو ضابط الأخلاق؟ ما هو مرجعنا في تحديد ما هو الخلق الصحيح والخلق السقيم؟ الآن أخواني لعله بودي أن أعلق جرس إنذار في هذا المقام لعله أشرت إليه في مرة سابقة، وهو أن هناك هجوم شرقي وغربي على قيمنا الأخلاقية، ومع الأسف لأننا لا نمتلك منظومة ومنطقية أخلاقية واضحة سوف تتسرب لنا المعايير الأخلاقية الشرقية والغربية. ففي الغرب اليوم كثير من المبادئ والقيم الأخلاقية لأنهم عندهم مناهج في خلال تاريخهم الطويل تبدلت عندهم المنظومات الأخلاقية. من يقول أن الأخلاق هو الاستسلام، من يقول بأن الأخلاق هو الانقياد للواقع، من يقول بأن الأخلاق هي مواجهة الناس، من يقول عندهم منظومات أخلاقية مربكة وهي مكتوبة مسجلة وليست مجرد دعاوى. راجعوا فلسفة الأخلاق عند الغرب تجدون أنهم يعيشون حالة من الأرباك في كثير من الجهات، وليس الشرق بأحسن حال منهم. في عالمنا الشرقي في شرق آسيا البوذيين والمهندوس وكل واحد من هذه الملل عنده منظومة أخلاقية، وهم الآن يسربون لنا نتائجهم الأخلاقية التي تتسرب إلى واقعنا الاجتماعي من خلال استواء روح الإنسان، من خلال اعتدال نفس الإنسان، من خلال بناء الإنسان لواقعه ولمنظومته الداخلية. سوف تكون عنده معايير واضحة لكيفية العلاقة الإنسان بالإنسان، ما هي العدالة، ما هي المساواة، ما هي حقوق المرأة، ما هي حقوق الرجل، ما هو حق المجتمع، ما هي أهمية البناء الأسري، ما هي كل هذه المعاني تنتظم وتستوي وتعتدل في أعماق الإنسان ويصبح في أعماق معيار واضح جلي. مجموع هذه الأمور وهي انتظام الوعي والفهم والإدراك وانتظام المعايير الاجتماعية والأخلاقية في حياة الإنسان تضفي على الإنسان حالة من الطمأنينة وحالة من السكينة وحالة من الوقار وحالة من السعادة. كبار فلاسفتنا مثل ابن سينا، أختصر هذه الجلسة بهذه العبارة: أخواني كلنا نبحث عن السعادة، نبحث عن الطمأنينة، نبحث عن السكينة، نبحث عن البهجة، نبحث عن يقول ابن سينا أن الله عز وجل طبعا بعباره هو يقول هكذا: إن أجل مبتهج، أجل مبتهج يعني يشعر بالابتهاج، بالأنس، بالسعادة، باللذة، أجل مبتهج هو الله عز وجل، لأنه هو يعرف ذاته أجل معرفة، فهو يعرف أجل معروف بأجل معرفة، فالله جل وعلا هو الابتهاج الأتام. هذا السلوك يوصلنا إلى أن نتلذذ بهذه المعاني، أن نعيش حقيقة الابتهاج، أن نتذوق معنى السعادة. معنى أخير أقوله وهو أنه ليست الجنة والنار إلا انكشاف لهذه المعاني. بمعنى آخر، إذا بلغنا اليوم في هذه المرحلة الوجودية طعم السعادة وحقيقة الابتهاج وروح الطمأنينة وسكينة اليقين، إما أن نبلغها من خلال التعامل مع القرآن والرسول صلى الله عليه وآله والهداة الصالحون والحركات الدينية الصالحة، إما أن نبلغ حالة الابتهاج والطمأنينة والارتباط بهذه الحركة في هذه الدنيا، فسينكشف لنا أننا في الجنة في الآخرة الآن وليس مستقبلا. ينكشف يعني شيء موجود ولكنه مغطى، لأنه سوف يحدث. هناك فرق بين النقل وبين الانكشاف. الانكشاف هو تبين ما هو موجود وليس وجود ما كان معدوما. الانتقال هو إيجاد شيء ما كان موجود. خلاصة ما أقوله أنه نحن اليوم ننطوي على مكنون أسرار، ننطوي على كنوز معرفية، ننطوي على أعماق لذة وسعادة وطمأنينة وسكينة. كل ما نحتاجه هو أن نتمسك ونتشبث بحجة محمد وآل محمد. نتمسك بحجتهم ليس مسألة اعتبارية، نكرر هذا المعنى، نتمسك بحجتهم بمعنى نهتدي بهديهم ونسلك سلوكهم ونستثير في أعماقنا ما في مكنوننا من هذه الأسرار ومن هذه القيم ومن هذه الكنوز الإلهية. فإذا تذوقنا هذه المعاني وبلغنا هذه الجذور التي في أعماقنا فإننا سوف نعيش سعادة، والسعيد سعيد في الدارين ولا يوجد سعيد في الدنيا ولا شقي في الآخرة. السعيد سعيد في الدارين والشقي شقي في الدارين. أعاذنا الله وإياكم من الشقاء الأبدي، ورزقنا الله وإياكم السعادة بحق الإمام الحسين وأهل بيته الذين ضحوا في سبيل الإنسانية والقيم والمبادئ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.